السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حالك يا شيخ؟ طيبون.
إذا صبر فالصبر خير، وإذا أراد كل واحد أن ينفصل لأجل أن المقصود مقصود النكاح المودة والرحمة ما دامت قد فقدتا فلا خير في بقاء هذه الزوجية، ولذلك لو انفصل كل واحد منهما. لكن المرأة تحب والرجل يكره أو رأت منه بعض الإعراض وبعض النقص الحقي فلا جناح عليهما أن يصلح فيما بينهما. هذا لا يتدل في مبادئ حينما يتكلم العلماء هل للمرأة حق للمبيت، حق للجماعة، حق للكذا. فهنا يجوز لها أن تصلح وتقول عندك زوجة أو زوجة أخرى وكذا، أنا لا تعطيني كل يوم، أعطيني في الأسبوع يوم واحد وكذا، أي شيء. كذلك حتى في النفقة من الممكن أن يصلح ويصالح فيما بينهم. وأهضرت والصلح خير لا شك فيه، فالمرأة قد لا تريد أن تذهب إلى زوج آخر ولا تريد أن تكون تتزوج مرة ثانية، لأن هذه مسائل قد يستحيا منها، وقد تكون المرأة وتراعي حال أهلها وأهلها ما يريدون. المسائل واضحة جدا في هذا. فإذا كانت المرأة تنازلت عن بعض حقها فجاز لها أن تبقى تحت رسمة الرجل، والرجل يحوطها ولا يضيعها ولا يتركها، لا بد أن يكون يويها في بيته. لكنها قد تكون قد تنازلت أو تركت بعض حقوقها. وإن تحسنوا وتتقوا إشارة من الله، أمر إشارة من الله عز وجل، أن الإحسان ما عدم رغبتك أن تحسن إلى هذه المرأة المسكينة الضعيفة التي هي منك وإليك فيكون أحسن. وتتقوا الله تبارك وتعالى ألا تظلموا، فإن الله بما كان بما تعملون خبيرا، فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وكذلك من يتق الله يجعل له مخرجا. فهنا الصلح لا شك فيه أنه خير، لكن إذا كانت الحياة نكدة بينهما فجاز للرجل أن يطلق وجاز للمرأة أن تطلق. أما بدون سبب فإذا طلق فالذي نعرفه أنه يكون ظلما ولا شك فيه ولا يريد الإسلام الظلم، وليس كما يقول بعض الناس إن أردت مسلم دال زوج مكان زوج بحيث يستبدل مثل الأساس، إنما لكل واحد حقه. فإذا كان يطلقها بدون سبب واضح وقد رآها قبل الزواج ثم بعد ذلك كيف يقول أنها ما تعجبني، وقد يكون قد زهر منها لا شك فيها، ما لم يكن رأى له الحق في هذا، لكن ما دام قد رأى وعاجبته هو وتزوج لأجل لما بعد الإعجاب ففي هذا لا ليس له حق أنها لا تعجبني. لكن قالوا أن القلوب بين يدي بين أصبعين من أصابع الرحمن ربما تنافرت القلوب، ففي هذه الحالة المرأة الزوج له حق الطلاق، كذلك المرأة إذا تناكرت وتنافرت من الزوج جاز لها أن تطلب الخلع. الخلع لا يربط الإنسان لا يربط الشرع الإنسانين وهما يكره بعضهم بعضا فتكون الحياة في الحقيقة جحيما في البيت. قال الإمام البخاري رحمه الله بعده: حدثنا محمد بن السلام، أو محمد بن السلام هو اسم محمد بن السلام أو السلام البيكندي، لكن محمد بن السلام الجمحي هو يكون بتشديد اللام، لكن البيكندي محمد بن السلام شيخ البخاري هو بالتخفيف وبالتشديد أيضا، أنه قال أخبرنا معاوية أبو معاوية، أبو معاوية اسمه محمد بن خازم وكان ضريرا يلقب الضرير، عن هشام عن أبيه، هشام عن أبيه درب معروف هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة خالته قالت رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو عراضة قالت، هذا تفسير من تفاسير الصحابة الصحيح، قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، لا يستكثر منها كأنه لا يريد لا يستفيد منها شيئا كثيرا مما يرغب الزوج من المرأة، ويتزوج غيرها تقول له أي للزوج الذي لا يستكثر منها ولا يكترث بها ولا يرغب فيها، فتقول أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. من الممكن أن تكون عندها من ينفق أو هي عندها ما لم تنفق على نفسها، فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير. وترون أن نكاح المسيار الذي قد درج وسار بين الناس هو أصله مثل هذه الروايات بالحقيقة، قالوا جاز، ولذلك الفقهاء عامة يقولون الشروط والواجبات كلها متوفرة في نكاح المسيار فلا مانع من الإجازة، لكن الذين منعوا قالوا لمصلحة، هناك قد يكون مباح يمنى لمصلحة أعظم من استفادة الشيء المباح. معروف أن المرأة إذا طلق عمر رضي الله عنه كان كما جاءت رواية وهو الذي اختاره ابن تيمية وغيرهم أن المرأة إذا طلقت في مجلس واحد ويعتبر هذا طلاق واحد على رواية ابن عباس الصحيحة في الصحيحين، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق الثلاث واحدة. فلما كان عمر رضي الله عنه قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناس فلو أمضيناه عليهم، يعني تعزيرا، بدأوا يلعبون بكتاب الله ولا يكون الطلاق إلا سلقة واحدة في سهر، ثم تلقى المرأة معه، ثم تلقى الثانية في السهر الثاني، ثم تلقى الثالثة في السهر الثالث. والمقصود أن تكون المرأة في هذه الحالة في بيت الزوج، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بينهما في الصلح وفي التوافق والتآوم. ففي هذه الحالة قال عمر رضي الله عنه قال فأمضاه عليه، يعني قال لو طلق واحدا لو طلق ثلاثا في مجلس واحد وإن كان واحدا لكن أمضيناه عليه لا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهذه مصلحة، ما أحل حلالا ما أحل حراما ولا حرم حلالا، إنما له حق التطويل بتأديب الناس فاستعمل المصلحة. والذين حرموا نكاح المسيار فالذي يظهر الله أعلم، وإن كان الفقهاء مجتمعين أو مجمعين على أنه النكاح لشروطه قد حاصل في نكاح المسيار، المرأة تتنازل عن حقها من النفقة وعن حقها من المبيت، فبعد ما فيها أن تكون تحت ظل أو تحت سقف زوجية فلان وتحت عصمته، لكن رأوا أن هذا يفتح بابا للشر على المرأة كبيرا واسعا. ولذلك شيخ ابن عثيمين وغيرهم رحمة الله عليهم قالوا ما كانوا يرون الجواز، فهنا قالوا أنه إذا كان لا يخاف عليها شيء فاسد فجاز مثل هذا النكاح. وكما أن عائشة رضي الله عنها فسرت وقالت فتقول أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، يعني أبقى تحت عصمتك فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما إن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير، هذا تفسير عائشة. وهناك في غير واحد من العلماء قالوا تفسير الآية من الصحابة قد يعتبر من المرفوع حكما، هكذا قالوا. لعلكم تقرؤون أقوال العلماء في كتب أصول التفسير، فقالوا إن تفسير الآية مما لا مجال فيه للاجتهاد في تعيين الحكم فيكون له حكم المرفوع، لكن المسألة مختلف فيها على كل حال. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب العزل. العزل عزل يعزل معروف يعني أبعد وفصل. العزل هنا اصطلاح خاص في باب النكاح وفي باب المبيت، وهو أن ينزع ذاك بعد الإيلاج لينزل الماء في خارج الرحم، يعني ينزع الذكر عند الجماع لينزل الماء خارج الفرج، وهذا كله لأجل ألا تحمل المرأة ولا تلد. ويكون له أسباب والله أعلم بنيات الناس، قد يكون بعض الناس يريد ألا يكون له أولاد، وهذا مخالف لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حكمة الزواج تزوج الودود الولود. وبعضهم يرى أن الأمة إذا حملت فيكون الولد عبدا فيكره هذا. كذلك جاء الصحابي وقال يا رسول إني أريد من إن عندي جارية أريد منها ما يريد الرجال من النساء، ولكن أكره أن تحمل أو تحبل، فكيف يعني لأن في حالة الحمل والحبل ربما تنقص الخدمة، فاستاذن في العزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أهرقت ولا صخر لا وأراد الله أن يخلق منها لا خلق. فكأنه يعني المسألة في الحقيقة تكون العزل لمقاصد، يعني يكون العزل لمقاصد قد تكون بعضها سيئة وقد تكون بعضها مباحة، فهل العزل يجوز أو لا يجوز؟ العلماء تكلموا فيها، والذي يظهر والله أعلم أنه الجواز في بعض الأحيان ولا يكون الجواز في بعض النيات وفي بعض الأحيان الأخرى ربما تأتي هنا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن جابر. ابن جريج معروف بالتدليس الكثير، لكن رواياته عن عطاء قال العلماء ولو لم يصرح بالتحديث فرواياته مقبولة وصحيحة، قبلوا قوله بأنه سواء قلت سمعت ولم أسمع فلم فقد سمعت منه أكثر من مرة في بعض العنقول. قال كلها لابن جريج عن عطاء عن جابر، وأيضا سبب آخر أن المدلسات الواقعة في صحيح البخاري وصحيح مسلم محمولة على السماء كما ثبت في الاستقراء والتتبع. نعم. عن عطاء بن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الحكاية قطعا ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نعزل في عهد معنا ولأن نحن لسنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعل الصحابي أو الصحابة، ففي الحقيقة يكون دليل على عدم نفس هذه المسألة، يعني ما وقع النفس فيه والصحابة كانوا عملوا بهذا العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان وفي رواية أخرى الآن جاء يعني جاءت رواية أن ففي روايات الجابر نفسه قالوا إنه مدرج من بعض الرواة قال ولو كان شيء منها عنه لنا أنا القرآن في الرواية التالية وأنا أمر أن عطاء أن جابر قال كنا نازل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل يعني التشريعات كانت مستمرة. فجاء بعده في بعض الروايات البخاري رحمه الله لم يخرج هذه الرواية قال لأجل أنه مدرج من بعض الرواة ولو كان شيء منها عنه لنهانا عنه القرآن. وبعضهم جعل هذا من زيادات الصفات من قول جابر رضي الله عنه وهو أيضا إن شاء الله ليس بعيدا عن الصحة. فإذا كنا نازل والقرآن ينزل والقرآن ينزل يعني كان التشريع مستمر ومن قطع التنزيل إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما انقطع الوحي معناه ثبت الأمر على ذلك ولو كان شيئا منهيا عنه لنهانا عنه القرآن. ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عرب ولو لم يكن عرب فكان يوحى إليه في الفعل هناك قد تكون أمور لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو عالم بالغيب لكنه إذا كان شيئا مما لا يريده الله عز وجل فلا بد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي عليه إن كان منهيا عنه فينهى الله عز وجل على لسانه نبيه صلى الله عليه وسلم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك كل فعل فعله الصحابة وكان هذا الفعل مشهورا بينهم ولم يأتي عليه نهي من كتاب الله أو سنة رسول الله ويحمل هذا على أنه مباح قطعا لأنه لو كان أما إذا كان أفراد يعملون فيأتي وما ترك في القرآن شيء إن شاء الله ومنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا. فمثل هذه التنبيهات جاءت ولو كان من الأفراد فإذا كان من الجماعة ولم يأتي النهي فدل على أنه حكم ثابت في الشريعة غير منهي عنه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أنه قال حدثنا جويرية هو أيضا جويرية بن أسماء محمد بن أسماء وجويرية بن جويرية ابن أسماء جويرية بالتاء اسم رجل مثل صلحة مثل يعني بعض الأسماء حتى سبحان الله أسماء نفسها أسماء هذا وجدنا اسم رجل أيضا في القديم موجود وهنا أسماء هذا قال وابن أسماء ليست أسماء بنت هذا نفسها. فيكون هنا ابن عم ابن أخيه يروي عن عمه حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حصرنا سبيا في أسرى من النساء فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوى إنكم لتفعلون أو فعلتم وتفعلون. قالها ثلاثا فما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة افعلوا ولا تفعلوا إذا أراد الله تعالى أن يخلق منك شيئا والله تبارك وتعالى قد يسربها ولا تدري أنت تظن أنك قد عدلت. هذا التعبير هل يؤخذ منه النهي أم لا يؤخذ؟ لم يأت نهي صريح إلا برواية قد يكون قريبا من الصريح أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا. فقالوا هنا يعني الأمر يدل على عكس لا عليكم وليس عليكم حرج ألا تفعلوا يعني معناه إذا فعلتم فجاز وإذا لم تفعلوا فليس عليكم حرج. كانه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمر الأفضل وهو أن لا تفعلوا. فإذا لا تجد في الحقيقة نهيا صريحا في روايات صحيحة في عن العزل لكن العلماء تكلموا قالوا أنه يجوز مع الأمة ولا يجوز مع الحرة لأن الأمة ليس لها حق الزواج أو حق الجماع وأما الحرة فلها حق الجماع ولها مطالبة الجماع ولها أن تطالب الفراق إذا لم يقضي وطرها. وكذلك لا تتم اللذة الكاملة المطلوبة إلا بإعراق الماء وبذلك العزل يكون بإذن الحرة. لكن هل يجوز لهما أن يتفق المرأة والرجل لأدم الولادة مطلقا؟ نعم مطلقا لا، لكنه قد يكون مؤقتا لسبب من الأسباب، مثل ما قال العلماء إذا كانت المرأة ضعيفة ولا تقدر أن تحمل فإذا حملت فأتباع المؤتمنون المؤمنون يقولون إنه يكون ضررا عليها وعليه وعلى الولد أيضا. فهذه كما رأينا في فتاوى مشايخنا الشيخ بن باز وغيرهم رحمة الله أحياهم وأمواتهم، قالوا أنه يجوز في حالة خاصة أن يحدد أو يضبط شيئا ما أياما، لكنه لا يكون ينهي النسل ويقطع النسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عثمان بن مزنون التبدل ولو أذن لنا أو لو أذن له لقصينا، قال معناه لا يجوز أن يبدل مطلقا ويقطع هذه الشهوة حتى لم يقدر في وقت ما، فلا بد أن يصبر ويصوم حتى يقدره الله تبارك وتعالى ولا يتصبر لإنهاء النسل أو قطع النسل. فإذا على كل حال لا يجوز لهما أن يتفقا على سيئة أو على معصية، لكن مؤقتا إذا أذنت هي فجاز له أن تأذن وجاز له أن يستأذن، لكنها إذا قالت لا أريد أن أحمل مطلقا، بالأمس في لغة أردن جاء شخص وعنده توأمان وثالث ثلاث أولاد ذكور ما شاء الله وتوأمان، فالآن المرأة قالت لا ما أريد الخليج ما أريد ولا تمكنه كثيرا وتحاول تأكل الأدوية وكذا وكذا، فحصل بينهما خلاف شديد حتى قضيت إلى الأمر إلى الطلاق. جاء شخص وقال المرأة مصرة وأهلها يساعدونها، أهلها يوافقون في رأيها. ففي مثل هذه الحالة في الحقيقة إذا كانت المرأة متمردة إلى حد وهي في صحة جيدة وحالة جيدة، وشكى بعض الحاجات أيضا أنها إسراف في الموضة وكذا وقص الشعر أشياء مثل الرجال، وأنا أكره لكن أنا مغلوب على أمري لأجل أهل بيتها وأنا يعني ضيف وكذا كلام من هذا، فكأنه يريد أنا ما أريد على أن في هذه الصورة لا تريد أن تلد ولا تصلي أيضا إلا وقتا بعد وقت فأشياء مثل هذا. فالحاصل على كل حال لا يجوز للرجلين للزوجين أن يتفقا على قطع النسل مطلقا، لكنه مؤقتا، فإذا كان مؤقتا فجاز أن يستأذن منها جاز لها أن توافق على هذا. نعم. والبحث فيه طويل عن العلماء رحمة الله عليهم، قال الحديث الذي جاء فيه أو إنكم لتفعلون هذا الاستفهام يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصلى على فعلهم ذلك، ليس ببعيد لا يكون يصلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لو كان شيئا منهيا عنه لكان القرآن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا أمر لا يختلف فيها. وفيه تعقبنا على من قال إن قول الصحابي كنا نفعل كذا في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع معتلا بين الظاهر اختلاع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الخبر أنهم قالوا العدل ولم يعمل به حتى سألوه، كأنه يقول القول الأصول في الأصول يذكرون أن شيئا إذا كان الصحابي قال بعد أهل النبي صلى الله عليه وسلم كنا نفعل كنت أفعل كنا نفعل جماعة في أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي النهي عنه فيستدلون به على جواز الحكم لا شك فيه. قالوا بعضهم لا قد لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ولو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فالله عليم خبير لا بد أن يخبره، ما هو كذا؟ وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فإن كان في الحقيقة منكرا منهيا عنه غير مشروع كان ينبئه العليم الخبير، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ولم يخبر أو يخبر. نعم. فالصحيح أن الصحابة إذا ثبت عنهم أنهم كانوا يفعلون فعلا، ولا لو جمع أحد من الطلبة الآن يمكن هذا له في الحديث مواضع كثيرة، أنت تذكر أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نهاجر على هاجرة كنا نكر الأرض على هاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أحد فسأل فاستدل بهذا قال كنا نكري الأرض على هاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسائل كأنه أخطأ بجواز المسألة. كذلك الأجمع مثل هذا تجدون أقوالا كثيرة الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون على جوازه بحصول الفعل منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم. ولذلك في الحقيقة الصحيح أن الأمر إذا اشتهر الصحابة كانوا يفعلون, فالأصل في الأصول أن يكون هذا أمر مباح إذا أخبروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يعكر عليه أنه قد لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرفه, لأنه لو لم يعرفه وهو شر أو هو شيء منهي عنه كان الله يعرفه ويخبره. فهنا يقول أيضا قوله لا تفعل لا عليكم ألا تفعلوا في رواية أخرى ليست في أنا في رواية البخاري أو إنكم لتفعلون, هناك في رواية أخرى عند الترمذي وأبو داود وغيرهم هي رواية صحيحة لا عليكم ألا تفعلوا أي لا حرج عليكم ألا تفعلوا, ففي نفي الحرج عن عدم الفعل فأفهم ثبوت الحرج من فعل العزل. ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال لا عليكم أن تفعلوا ليس عليكم أن تفعلوا إلا إن ادعى أن لا زائدة فيقال الأصل عدم ذلك. ووقع في رواية المجاهد الآتية في التصحيح تعليقا ووصلها مسلم وغيره ذكر ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل لا يفعل, لما يفعل ذلك أحدكم ولم يقل لا يفعل ذلك, فأشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك, لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك, لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك, فقد يسلق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا راد لما قضى الله. والفرار من حصول الولد يكون لأسباب منها خشية علوق الزوجة الأمة لئلا يصير الولد رقيقا أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع. نعم إذا جامع ربما تحمل والولد إلى الآن ربما تحمل في بعد 40 كثير من النساء بالفعل, فهل يضر الولد؟ نعم لا شك فيه قد يكون يضر, لكنه هناك حتى في الزمن الأول نعرف أنهم كان الأولاد, وحتى في قوله تعالى وإن فسترضع لكم الأخرى إيشية الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن آية نريدها وإن
وإن تعاسرتم فسترضع
له وإن تعاسرتم فسترضع لكم الأخرى. يعني إذا كانت المرأة طلقت وخرجت من العدة بعد وضع الولد فالولد إما أن ترضع أو لا ترضع, لا تجبر لا تجبر ألا, وإن كان قول الله تعالى أنها يعني يقدر لها أن ترضع, فإذا كان هي لا ترضى فترضى أخرى. وتعرفون أن الأولاد في العرب خاصة كانوا يرسلونهم في البادية كانت مرضعة وكانت كان الولد يتربى هناك, فإذا إذا كانت هناك أسباب لا يضر الحمل في الحقيقة. والآن العلبة هذه قد نصف الناس تربوا بها هذا الله المستعان, حتى يعني المرأة ولو لم تحمل فالولد يتغذى بلبن مستورد الله المستعان. فالحاصل على انه اذا كان ما يقبل يعني حليبا غير حليب الام وربما يضر, ففي هذه الحاله خاصه كما ذكرنا ان المشايخ جزاهم الله خير يعني اجازوا, او فرارا من كثره العيال اذا كان الرجل مخلا فيرغب عن قله الولد لئلا يتضرر بتحصيل كسب, هذا اكثر ما تكون الدول ايضا تشجع على هذه الا يكون الاولاد كثيرين, وحتى في بعض البلاد كانت قد تحرم تحديد النسل بالقوه, فهذه كلها اسباب. لكن نقول هذا القصد ليس يجوز بهذا القصد, لان هذا القصد غير معتبر في الشريعه الاسلاميه, هم من دابه الا على الله رزقها ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. لكن قالوا حتى بهذه النية لا تجد قولا، ولو كان ضعيفا قالوا جاز قبل أن يكون الولد استقر في الرحم ونفث في الروح جاز إسقاطه ولو كان لأجل تقليل النسل وعدم تحمل النفقات الباهظة وكذا كذا، لكن الصحيح أنه لا يجوز بهذه النية. لكن إذا كانت هناك أسباب أخرى، المرأة تكون قد عملت لها عملية وهذه من الفتاوى التي جاءت، والحمل الثاني مباشرة قد يضرها، فيكون في هذه الحالة هي التي يعني حالات خاصة. وقال وقد اختلف السلف في حكم العزل. قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، كأنه نقل الإجماع من الحرة إلا بإذنها، لكن قلنا هنا لا بد أن يقيد، لا يجوز لهما أن يتفقا على العزل دائما حتى لا يكون لهما بينهما الولد، لا يتعي هذا شرعا، ولأن الجماع من حقها ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن حبيرة، وتوقف بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلا، وهذا القول من أضعف ما يكون، المرأة لا حق لها في الجماع أصلا. أصلاً هناك